بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: قال: تعليم المتعلمين فرض كفاية، يعني التفرغ لتعليم الناس وبث العلم من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يسقط به الوجوب ويحصل به المقصود ارتفع الإثم عن غيره. قال: فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه، يعني لم يوجد في البلد إلا واحد، فيجب عليه أن يتفرغ لتعليم الناس أمور دينهم إذا لم يكن هناك من يحسن هذا غيره. وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم وامتنعوا كلهم أثموا، لأن هذا من كتمان العلم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. حديث أبي هريرة عند أبي داود وهو حديث صحيح. وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم، إذا وجد من يقوم بهذا غيره لا يأثم، لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر. يعني ما ينبغي للإنسان إذا طلب منه أن يعلم وأن يبذل العلم للناس وهو قادر على ذلك، ما ينبغي له أن يمتنع. فإذا كان هناك جماعة من العلماء وقام بعضهم بهذا الأمر سقط الإثم عن الباقين، وإذا امتنعوا كلهم عن تعليم الناس أثموا كلهم. وإن لم يوجد إلا واحد يتعين عليه، يتعين عليه أن يقوم بهذا الأمر العظيم وهو تعليم الناس أمور دينهم. ولا يجوز لإنسان يسأل عن علم أن يكتم، للحديث الذي سمعته: سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. أضف إلى ذلك أن الله عز وجل يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكتمان العلم كبيرا من كبائر الذنوب. قال: فصل: يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم، أي على تعليم طلاب العلم، مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية. وقوله التي ليست بضرورية خرج به ما كان ضروريا من قيامه على عياله بما يعولهم به، لأنه واجب، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول. قال: مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها، وهي كثيرة معروف. هذا أمر مهم، تفريغ القلب من الشواغل أثناء إلقاء الدرس من أسباب استجماع القلب وإلقاء الفائدة للطالب. مجتمعة من غير تشتت فكر وذهاب ذهن، لأن الشواغل وشتات الذهن والفكر مما يشتت المعلومات ويضعفها. قال: وأن يكون حريصا على تفهيمهم. يعني أهم شيء عندما يدرس الشخص أن يحرص على إيصال المعلومة إلى الطالب، على تفهيم الطالب بالأسلوب الأمثل والأيسر والأسهل، ولا يكون شأن المدرس أنه فقط يتقصد الإتيان بغرائب الألفاظ ووحشية اللغة أو طرق المعلومات والمسائل الغريبة أو المعقدة حتى يقال هذا عنده علم غزير. لا، المقصود أنك تصل مع الطالب إلى مرحلة يفهم هذا العلم الذي تلقيه إليه من غير تعقيد. وبعض المدرسين ربما يتسبب في تعقيد الطالب من العلم أو الفن الذي يدرسه بأسلوبه، إما أن يأتي بمعلومات كبيرة فوق مستواه يتعقد، أو يحشر له كل ما يتعلق بالموضوع وهو لا يزال مبتدئا، ويصاب أيضا بالعقدة يرى أنه ما يفهم، أو يكثر الحواشي مع الغفلة عن تفهيم الطالب أصل الكتاب الذي يدرسه، فيصرف همته إلى فهم الزوائد والحواشي الزائدة ويغفل عن فهم صلب الكتاب الذي يدرسه. هذه أيضا مما يسبب عدم الفهم. قال وأن يكون حريصا على تفهيمهم، فإذا مرت مثلا كلمة غريبة في الكتاب تحتاج إلى إيضاح يوضحها ويبين المقصود منها وهكذا. إذا احتاج الأمر إلى إعادة الشرح عاد، ولو أعاد مرتين أو ثلاثة أو أكثر حتى يفهم الطالب، ويستعين على ذلك بضرب الأمثال لتفهيم الطالب، لإيصال معلومة إلى الطالب من خلال الأمثال التي تضرب. هكذا أيضا يستعين باللوح والقلم والتقسيمات لتسهيل المعلومات في أي فن من الفنون، ويتأكد من فهم الطالب أيضا، فيسأل الطالب هل فهمت هذا أو لم تفهم، هل الدرس مفهوم أم لا، وهكذا. نعم، هذا أيضا أمر طيب، يذكر شيئا فيقول للطالب هل تعرف هذا الشيء، فإن لم يكن يعرف عرفه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر لهم. قال وأن يكون حريصا على تفهيمهم، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، لأن الطلاب يختلفون من حيث الفهم، من حيث الذكاء، من حيث الحفظ، من حيث سرعة الفهم، فكل بما يليق به. وأحيانا قد تناقش الطلاب في بعض المسائل وتسأل من تتوسم أنه إما لم يفهم أو تريد أن تتأكد من فهمه، وقد تغفل عن سؤال الشخص الذي تعرف أنه قد فهم. هذا مما يستعمل ويستعمل المدرسون كثيرا، وهو من إعطاء كل ما يليق به. فكون المدرس مثلا يسأل هذا الطالب ولا يسأل هذا، لا يعني ذلك أن الذي لم يسأله أنه أهمله، لكن ربما قد تقرر عنده أن هذا قد فهم. قال وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار. يعني طالب ترى أنه فهمه ضعيف واستيعابه أقل من غيره تعطيه على قدره. ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة، الشخص الذي ترى منه يعني ماذا فهما طيبا لا بأس أن يزاد، لكن هذا إذا كان كل على حدة. أما إذا اجتمع عدد من الطلاب في حلقة واحدة فيهم سريع الفهم وفيهم بطيء الفهم، فالأولى للمدرس أن يقتدي بأضعفهم، أن يقتدي بأضعفهم فيحرص على فهم الأضعف، فإذا فهم الأضعف فالأقوى من باب أولى يكون قد فهم. قال: ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم في نص ويأمرهم، هذا أمر مهم، مراجعة المحفوظات السابقة بين الحين والآخر، فيجعل الطالب لنفسه وقتا يراجع ما قد حفظ. أما القرآن فهذا من أولى الأولويات، كل يوم يكون للطالب ورد تسميع إما جزء أو جزئين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل على حسب مراجعة، هذا من المهمات لا ينبغي أن يغفل عنه طالب العلم. ثم بعد ذلك المتون الأخرى التي حفظها في الحديث وفي غيره من العلوم يجعل لها وقتا لمراجعتها، ولا يكفي أن الطالب يحفظ فقط ويقول أنا حفظت متن كذا ومتن كذا ومتن كذا، عندي 10 متون، وإذا قلت له سمع ما عنده شيء، لا، لابد من مراجعة ما قد حفظ. قال: ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم، ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخشى عليه فتنة بإعجاب أو غيره. نعم، هذا أمر مهم. الأصل أن من ظهر ذكاؤه وحرصه واجتهاده يثنى عليه ما لم تخشى عليه أن يداخله الإعجاب، فإذا داخل قلبه الإعجاب هلك. فإذا علمت ذلك أو خشيت ذلك فاترك ولا تثني عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن مدح الإنسان في وجهه من أجل هذا، حتى لا يداخل قلبه الإعجاب. قال: ويلك قطعت ظهر الرجل، لما أثنى على شخص بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محمول على أنه خشي عليه العجب. وهكذا: إذا رأيتم مداهين فاحثوا بوجوههم التراب حيث يخشى العجب. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أثنى على عدد من الصحابة، أثنى على عدد من الصحابة وأخبرهم أنه من أهل الجنة، هذا محمول على أنه أمن فيه جانب العجب أو الافتتان بذلك. قال: ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخشى عليه فتنة بإعجاب أو غيره، ومن قصر أي أهمل تكاسل عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخشى تنفيره، يعني لا بأس أن يعاتبه بما لا يؤدي إلى نفرته، ما لا يؤدي إلى نفرته عن العلم. وكل بحسبه، بعض الناس ينفع معه الرفق وبعض الناس ينفع معه شيء من التخشين وهكذا. قال: ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه. البراعة يعني أنه برع في علم من العلوم أو فن من الفنون، بمعنى أنه فاق أصحابه وزملائه. قال: ولا يستكثر فيه ما أنعم الله عليه، ما أنعم الله تعالى به عليه. نعم، فالمعلم ما يحسد الطالب، وهذا الطالب إذا نبغ أو برع فالمعلم مأجور لأنه السبب في ذلك، فلا يتأتى منه بعد ذلك أن يتمنى زوال هذه النعمة عن الطالب أو يكرهها له، لأن نبوغ الطالب يعتبر له مثل أجر أو للمعلم مثل أجره، لأنه هو الذي علمه وهو الذي دله على الخير. قال: ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه، ولا يستكثر فيما أنعم الله تعالى به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، أي لغير التلاميذ، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد؟ نعم، كلام جميل. قال: ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الثناء الجميل. ما أحسنها من آداب الكرة النووي رحمه الله تعالى في هذه الفصول. كلنا بحاجة إلى هذه الآداب، فنقرأ لنمتثل مثل هذه الآداب ونعمل بها، ليست مجرد قراءة عابرة صفحات، لا، نحن نقرأ كل يوم فصل، من أجل أن كل واحد منا يراعي في نفسه العمل بمثل هذه الآداب الطيبة التي صدرت من هذا العالم النحرير رحمه الله تعالى ورفع درجته، والحمد لله.